وبعد ذلك ننتقل إلى الفصل الذي يليه وهو فصل الوسيلة. وأما تهريب فصل المحبة فقد ذكرنا فيه نعم أنه المحبة مما يلتبس الشرعية الشرعي منها بالشرك، ولذلك يعني مهم أن نتعرض لها ولبعض تفاصيله، وهي عقيدة من العقائد التي بالمفروض أنها تندرج تحت مباحث الولاية والكرامة وما يلابسها من كهانة السحر، لأنها من عقائد الإيمان الداخلية. والمعنى اللغوي لكلمة المحبة ذكرناه كذلك، وهو أنها في اللغة تعني الصفاء والضياض، تعني العلو والظهور. نعم. بينما فرق أبو هلال العسكري بين المحبة والمودة، وقال أن المودة لا تكون إلا عن أمر طبيعي، تقول مثلا أود فلانا، ولا تقول أود الصلاة، بينما المحبة تقول أحب الصلاة وأحب فلانا. والمحبة لها أوجه، قد تكون أو تحب ما تحب لأجل اللذة تجدها فيه، كمحبتنا نحن لبعض المأكولات. قال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، على حبه. إذن فهذه كذلك يقول مثلا شخص أنا أحب كذا وكذا، ويسمي أنواعا من المأكولات والمشتهيات التي الشخص ينجذب إليها لأجل ما فيها من الملاذ. نعم. الوجه الثاني للمحبة محبة لأجل النفع، كمحبة أي شيء ينتفع به. قال عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أي شيء ينتفع به ممكن تحبه لأجل ذلك النفع الذي لك منه. والوجه الثالث المحبة هي محبة لأجل الفضل، وما يكون من فضل من يكون من فضل فأنت تحبه، كمحبتنا لأهل العلم ومحبة أهل العلم لبعضهم البعض، ونحن نحب أهل العلم، نحب فلانا وفلانا وفلانا من العلماء وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الطاعة وأهل الإحسان وأهل التقوى فنحبهم. إذن هذه أيضا وجهة من وجوه المحبة. وكذلك أن ثمرة المحبة الدينية كما ذكرها في مدارج السالكة رحمه الله أنها هي إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة، أثمرت الموافقة والطاعة. قال والمحبوب بهذه المحبة هو الله، هو الله أو غير الله. طبعا يعني عندما نقول غير الله معناها من أشرك بالله تبارك وتعالى وجعل لها قسما أو بعضا من هذه المحبة لغير الله عز وجل، على أن محبة الله عز وجل هي من أسباب إشراح الصدر، ومحبة ما سواه مما يعذب به القلب. هذه المحبة الدينية قد تكون واجبة ما كان منها يبعث على امتثال الأوامر والانتهاء عن المعاصي، هذا القدر واجب، والرضا بما قدره الله عز وجل، والتقصير فيها أي في هذا القسم يؤدي بالكثير منا إلى ترك الواجبات، وقد تكون مندوبة وهي التي تحمل على فعل المندوبات. وهذه المحبة من استكملها فإنه يؤدي به ذلك إلى أن يقدم حق الله عز وجل على حق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق ما سواه، يقدم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم على حق ما سواه من أب والأم والولد وجميع الناس. نعم تعرضنا كذلك للمحبة في الله ومع الله، للمحبة في الله ومع الله. هذه المحبة التي تكون في الله هي أن تحب من يحب الله، هذه المحبة في الله أن تحب من يحبه الله. فالله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب التوابين، فأنت تحب هؤلاء، تحبهم لأن الله عز وجل يحبهم. وهذه المحبة إسندية، بل هي محبة خادمة ومكملة لمحبتك لله عز وجل. فكل من يحب الله عز وجل حبا شرعيا حقيقيا فإنه يحب أيضا ما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال. نعم، على أن المحبة كذلك صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل يحب سبحانه وتعالى، يحب من عباده التوابين، يحب خلاف لمن قال من الأشاعرة أنها يعني هكذا كما هي عادة في الصفات أنهم تارة يؤولونها وبعضهم يفوضونها، لكن الصحيح أن نصف الله عز وجل بالمحبة، بمحبة هو تبارك ويحب وعباده يحبونه كذا. وفرق طبعا بين المحبة والمحبة. إذن هذا هنا إلى هنا توقفنا في المجلس ما قبل رمضان، ما قبل رمضان توقفنا في هذا المجلس. نعم، وكان ذلك في جمعة مع شمرس 2021، ويوم نستقبل كذلك ما بقي من هذا الفصل. وقد فرع الشيخ مبارك الميدي رحمه الله في كتابه الشرك ومظاهره، قال ما جاء في المحبة، ما جاء في المحبة، أقصد طبعا ما جاء من النصوص، والنصوص يقصد بها نصوص الوحي، ما جاء من في المحبة، واستدل ببعض النصوص اجتزأ بها، ولا يريد رحمه الله الاستقصاء، لأن الاستقصاء هناك أنه ضرب من محاولة ما لا يستطاع. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا مما جاء في المحبة، المحبة. نعم، وهنا في حق كذلك أذكر بأن الله عز وجل قال قل إن كان هؤلاء المذكورون الآباء، إنسان يحب لا شك يحب أبوه، ومحبته لأبيه إنما هي نعم قسم الأقسام، محبة الجبلية التي الله عز وجل غرسها في قلوب كل ابن نحو أبيه وكل أبي نحو ابنه، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هؤلاء كلنا نحب هؤلاء ولا تفريب علينا في حبهم، لكن تتقاطع محبتنا لهم مع محبة الله عز وجل. نقطة التقاطع هي عندما مثلا يلتقي أمر من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، فلربما بعض الناس يمنعه الاشتغال بمحبة أبنائه أو محبة عشيرته أو محبة زوجه، فيتشاغل عن ذلك الأمر الشرعي بإنفاذ ما يحبون. هنا نعم يختبر الإنسان ويعرف مدى محبته لله عز وجل. قال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك، معناه إن كان هذا هؤلاء كلهم مجتمعين أو منفردين. أحب إليكم فتكون أحب من خبر كان، وآباؤكم ما عطف عليه كله إنما هو معطوف عليه اسمها إن كان آباؤكم. أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون اقترفتموها، نعت الأموال تخشون كسادها نعت التجارة ترضونها نعت المساكن، كل هذا بصفاته بما لم يصف منه إن كان أحب إليكم من الله ورسوله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا أمر وليس المراد به إلا التهديد هنا، فتربصوا معناها ارتقبوا ما يأتيكم من أمر الله عز وجل إذ فعلتم هذا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فهنا الكلام ليس فقط في الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب معناها صح نحب هؤلاء المذكورين، نحب الله ورسوله، لكن لابد أن نحب الله ورسوله أكثر مما حبتنا المذكورات. وفي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحديث في الصحيحين أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه معناها من وجدنا، وهذا اختبار كذلك للعبد، فإنه إذا كانت موجودة على حقيقتها أثمرت ثمراتها. قال أولا وجد بهن حلاوة الإيمان، إذ الإيمان له حلاوة، ونحن وإن كنا تعودنا الحلاوة التي نجدها فقط في المطاعم والمشارب ونحو ذلك، لكن هنا انتقل بنا الشرع الحكيم إلى أننا نجدها في أمور إيماننا، وهي عبارة عن شرح يقع في الصدر وأريحية وارتياح وذهاب ضيق ووحر الصدر إذا وجدت هذه الأشياء حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس، أن يكون الله ورسوله أحب إليه بمعنى أن يبلغ درجة الحب بحيث هم أول من يحب. أحب على وزن أفعل، أحب على وزن أفعل، هذه الفتحة التي تجدون على الحاء هي فتحة منقولة عندما أردنا إدغام الباء في الباء نقلنا حركة الباء الأولى إلى الحاء، فهي أحب على وزن أفعل كذلك، أحبب أفعل. نعم، إذن أن يكون الله إذن وأفعل تدل على التفضيل، التفضيل بمعنى أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. إذن أول خصلة من هذه الخصال الثلاثة التي تثمر وجود حلاوة في القلب هي أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، سواهما معناها كل ما من شأنه أن يحب، وأمثلته ما تقدم: آباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها. هذا هو أول ما يذكر في السوى، أول ما يذكر هذه المذكورات التي الله عز وجل نعم قال: ومساكن ترضونها أحب إليكم من الناس. من ينذكر كذلك من هذه الصفات؟ قال: وأن يحب المرأة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذن كذلك أيضا من ثمرات الإيمان التي توجد بها حلاوته في قلبي، أنك إذا أحببت من أحببت من الناس اسأل نفسك: ما الذي جعلك تحب؟ ما الذي جعل هذا الشخص يلقى أو تجد لك في قلبك محبة له؟ ما هي الصفة التي فيه استوجبت أن تحبه؟ تبحث مع نفسك فستصل، فإذا وجدتها لأجل ممكن نفع معين أو أمر عشائري أو أسري أو شيء من العلائق نعم ذلك مما ليس له علاقة بمحبة الله عز وجل، فهذه المحبة نعم ممكن تحصل لك ثمرة من ثمراتها، ولكن ليس هذه المطلوبة هنا. إذا لا تحبه إلا لله، محصورة فيها بمعنى أن هذا تجرد عن كل المعاني التي تشارك هذه المحبة، عند ذلك تكون هذه المحبة تثمر عملها. من تحب شخصا ليس لأنه أخوك أو ابنك أو من عشيرتك أو بينكما شراكة أو تحصل لك منه منفعة دنيوية، لا تحبه إلا لأجل أنه فيه الصفات التي يحبها الله، كأن يكون من المتقين الله يحب المتقين، كأن يكون من المحسنين الله يحب المحسنين، كأن يحب من التوابين الله يحب التوابين. إذا وجدت محبته استحكمت وتمكنت في قلبك لإجل ما فيه هذه الصفات، فهذه إذن علامة أو أنك ستجد بها حلاوة الإيمان في قلبك. ثالثا من الخصال قال: وأن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. بمعنى الإنسان بعدما دخل في الإيمان وتمكن الإيمان من قلبه، فإنك تراه يخاف من أن ينقلب إلى ضده، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يعود في الكفر بمعنى يعود كافرا، والعياذ بالله. إذا لذلك علامة حياة القلب أيضا والتي يجد معها كذلك حلاوة الإيمان في قلبه، أنك تراه يخاف أن يعود الكفر، يخاف أن يصير كافرا، والذي يخاف أن يصير كافرا تجد لا بد أن يحمي نفسه من شعب الكفر ويتحرز منها ويهرب منها، وبذلك كأنه لا يريد أن يسلك إلى هذه المخوف طرقه. إذن كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه الثلاث خصال كذلك هي مما جاء أو ما ذكر الله مما جاء في المحبة. إذن المحبة الشرعية هذه خصائصها وصفاتها ومما تعرف به نعم. ثم ذكر رحمه الله لوازم المحبة الشرعية، ذكر المبارك الميلي رحمه الله في كتاب الشرك ومظاهر لوازم المحبة الشرعية، لوازمها بمعنى أشياء تلزم منها، لأنه قد تكون مجرد دعوة يدعيها ويملأ بها فمه أي شخص، فتكون كلاما فقط يعبر به الشخص ويجمل العبارة به ويحسنها ويملأ بها صدى فمه نعم، ويعبر عنها تعبيرا أدبيا، بل ربما يولد فيها أشعارا، أشعار نعم ولكنها تكون هذه المحبة ليس محبة شرعية. المحبة الشرعية التي نتكلم عليها التي تخدم الإيمان ويتعبد العبد بها لله عز وجل، وتكون هي رأس العبادة، رأسها. نعم، لأن العبادة كما قيل يكون الحب، الحب أي حب الله عز وجل ورسوله هو رأسه، والخوف والرجاء كالجناحين للطائر. الطائر إذا انقطع رأسه مات، مات، وإذا انكسر أحد جناحيه لم يستطع الطيران. هكذا العبادة، لا نتصور عبدا يعبد الله عز وجل ولا يحبه. كما أننا كذلك إذا رأينا شخصا يزعم بأنه يخاف الله عز وجل ولا يحجزه خوف عن محارمه، فهذا خوف فيه ما فيه ربما من الدخن. أو أن مثلا شخصا يزعم بأنه يرجو الله عز وجل ولا يعمل إلا أن يكون رجاء مغشوشا أو منحرفا أو الآخر. قال في لوازم المحبة: مستدلا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد، وفي قراءات من يرتد، من يرتد، والأصل هذا هو من يرتد، من الشرطية تجذب الفعل، تجذب الفعل. نعم، فجزمه هنا واضح. وأما من يرتد، من يرتد أصله من يرتد، من يرتد، لما أردنا الإدغام كان أول ساكن والثاني ساكن لأجل جزم، وكأنه التقى ساكنان فحركنا بالفتح لأجل تفادي التقاء الساكن، فقيل من يرتد، من يرتد هكذا، لكنه مجزوم. ومنع من ظهور حركة سكون الجزم عليه هو حركة الفتح لأجل التقاء الساكن، وإلا هو ساكن في التقدير. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات تدل على صدق المحبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل خاطب بهذا المؤمنين، من يرتد، لارتداده الردة معروفة، وهو رجوع الشخص عن الإسلام إلى الكفر، قالوا ارتد. من يرتد منكم عن دينه، عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبون، هذه هي الصفة التي ذكرها له الله، أو الصفة الأولى التي ذكرها له. هؤلاء القوم الذين سيستبدلهم الله عز وجل ويعتاض بهم سبحانه وتعالى عن من يرتد، ذكر لهم هذه الصفة: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حتى أنه ذكر في زاد المسير الجوزي الأقوال بهؤلاء القوم، في هؤلاء القوم الذين يحبهم ويحبونه، وصلت إلى 6 أو 7. قيل أنه الأنصار، قيل أنه مهاجر الأنصار، قيل هو أبو بكر الصديق، قيل هم أهل اليمن، هم هذا، قوم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وإلى آخر ذلك من الأقوال ذكرت. والله عز وجل كان يعلم أن هناك ردة، يعلم سبحانه أن ردة سوف تكون بعد وفاة النبي، قد كانت وتصدى لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بقوم هذه صفته يحبهم ويحبون. إذن أول ما ذكرها له ما ذكرها في الصفات له أنهم يحبون الله عز وجل ويحبهم الله ويحبهم ويحبونهم الله عز وجل. أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين بمعنى بينهم وبين أهل الإيمان خفض الجناح وعدم التعالي والترفع، ويتراحمون بينهم كما ذكر الله عز وجل الصحابة عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هذه صفة من صفات المؤمن قد يجهلها بعض الناس، ولكن هذه الصفة التي إذا علمها من علمها سارع إلى الالتزام بها. أذلة على المؤمنين. وذكر الصفة الثانية لهم أنهم أعزة على الكافرين. أعزة بمعنى مع الكفار يكون فيهم الشدة، يكون فيهم الغلظة، ويكون فيهم من الصفات التي بين عدو وعدو. وذكر كذلك من صفاتهم أيضا أنهم يجاهدون في سبيل الله، بمعنى يبذلون نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين، أنهم ينصرون دين الله عز وجل بمختلف ما يسمى جهادا، جهادا وبذل المهج والطاقة والمال والوقت من أجل نصرة دين الله. ومن صفاتهم كذلك أنه قال عنهم تبارك وتعالى ولا يخافون لومة لائم، معناها من يلومهم على أنهم ما التزموا ما التزموه من شرع الله عز وجل وفعلوا ما فعلوا من محاب الله عز وجل. قد يلومهم شخص ويغضب عليه والده وتغضب عليه والدته ويغضب عليه جيرانه وأقاربه وأصحابه وكذا وكذا لأجل أنه استقام على شرع الله، أرخى لحيته، التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إليه ما دام هو واثق من نفسه أنه يعمل بمحاب الله ومرضه، وهم إنما يريدونه نعم ليكون مثلهم. وعلى ما هم عليه من ترك العمل بشريعة الله، إذن هو لا يلتفت إليه ولا يحاول أن يغضب الله عز وجل من إرضائه، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون من يلومهم أو من يعاتبهم أو من يعذلهم، لا يخافون في ذلك، وإنما يقدمون محاب الله عز وجل على محبة كائن من كان. وذكر لهم كذلك صفة أخرى في سورة آل عمران تضاف إلى هذه الصفات الأربع لتكتمل لهم صفات خمس. هذه الصفة هي الاتباع، الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله. إذن هذه الآية التي كنا فيها من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما ذكره لهم هؤلاء ذكروا أنهم يحبون الله، والله عز وجل كذلك كذلك في سورة آل عمران كأنه امتحان لمن زعم أنه يحب الله، كما قلنا بأن محبة الله عز وجل قد تكون أمرا مجرد دعوة كما ادعاها اليهود والنصارى. ذكر الله عز وجل قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباء، إذن كأنهم عندما قال نحن معناه ليس غيرنا، نحن أولى بهذه الصفة. والله عز وجل ذكر هذه الدعوة لهم من أجل تسنيدها لا من أجل إقرارهم عليها، لأن شواهد امتحان بينت لأنهم ليسوا كذلك. إذن قال عز وجل نعم في سورة آل عمران ممتحنا أقواما زعموا هذا الزعم، قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن أقوام زعموا أنهم يحبون الله، يحبون الله، قال فاتبعوني أي فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، اتبعوه، مع أن اتباعه إنما فيه الفلاح والنجاح وفيه مرضات الله عز وجل وفيه تحقيق مصالح دنيوية وأخروية، فاتبعوا. هذا هو الذي هو نصبه الله عز وجل علامة، علامة على وجود محبتنا لله الاتباع، اتباع الله. وهذا سوف نزيده بيان لكم حسب ما سيأتي إن شاء الله، لأن الذين يدعون المحبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا كفر كفر، نعم، إلى درجة أننا رأينا من منهم بزعم هذه المحبة صراه يعني يحيي مناسبات غير شرعية كالمولد وينفق فيها أموالا ويجتهد فيها اجتهادا لكن الاجتهاد في البدعة، ويعمل فيها أعمالا يزعم بأن هذه هي التي تدل على المحبة، هذه ليست محبة شرعية. بل بعضهم حتى من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم تراه يقرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله عز وجل، فترى ربما رأينا كثير من المظاهر ولوحات في المساجد مكتوب عليها الله محمد، الله ومحمد، هكذا الله ومحمد، نعم، بطريقة يخشى أنه يوم الأيام يسير الناس كما هم حال النصارى اليوم، صاروا يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو ثالث ثلاثة. إذن هذا كله في حق ليس ما يدل على محبة الله عز وجل. قال الله عز وجل كنتم تحبون الله فاتبعوا فقط، هذا أمر ليس بمستحيل بل أمر في المتناول ويستطيعه كل مكلف، فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والتمسوا هديه واجتهدوا في العمل بسنته، هذا هو الذي يكون تتبعوني يحببكم الله. إذن أنتم تزعمون محبتكم لله، فإذا فعلتم هذا فإن الله تبارك وتعالى سوف يحبكم، بل كما قال تعالى ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه هي تسمى لوازم المحبة، لوازم المحبة، يلزم من المحبة إذا كنت تحب الله حقيقة يلزم من محبتك أن تكون على هذه الصفات الخمسة التي ذكرت، أربعة منها فردا وواحدة فردا. أربعة ذكرت منها في سورة المائدة وهي أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وواحدة ذكرت في سورة آل عمران مفردة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن هذه لوازم، لوازم المحبة. إذن هذا يسهل علينا معرفة مظاهر المحبة الشركية، المحبة الشركية، هناك محبة شركية، محبة لا تخدم الإيمان بل تذهب عنه أكثر، تمشي في اتجاه آخر، محبة شركية مظاهرها، مظاهرها معناها ما يدل عليها مما يظهر من الآثار، بمعنى أنك إذا رأيتها وعاينتها تأكدت أن هذه ليست محبة شرعية، تيقنت من هذه المحبة. قال وهي كل محبة. هذا قلت اختصار لكلام الشيخ مبارك ميلا رحمة الله من كتابه الشرك رسالة الشرك وبضائعه. وهي كل محبة تبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات وتحري المشروع منها. إذن هذا مظهر من مظاهر المحبة الشركية. ترى أن الشخص يزعم، بل تراه ربما إذا ذكرت له لا إله إلا الله يسارع إلى أن يكمل لك، كأنه لا بد لك أن تذكر معها ماذا؟ محمد رسول الله. نعم. وتراه قلنا يتسابق ويحرص على تلك المناسبة البدعية التي للمولد مثلا، ويقول فيها الأقاويل، ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا بسببه. وربما كذلك هذه المحبة هي التي تقوده إلى قراءة الخصائد التي وضعها من وضعها أو قصدها من قصدها، يزعم بأنها علم أو إشعار وإعلان عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كقراءة مثلا البصيري والبردة الهمذية والحذاء. بينما إذا أردت أن تراه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى من شيء، تراه حالق لحيته، استمع الغناء في صلاته لا يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أولاده كذلك بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تراه يجتهد ويحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تراه غارق في البدع يتتبعها واحدة واحدة. وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في ما يعمل به أيضا حتى من الأحكام الفقهية قليل، لا تراه يقول لك هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أفعله. هذه اللغة لا توجد، وهذه الاصطلاحات لا توجد عنده ولا ذكر له عنده، وإنما يحيى في المحبة عندما تأتي تلك الأوقات المناسبات عم فقط، أو ربما عندما يتكلم بطريقة شفوية عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي علامة على هذه المحبة الشركية. الشركية ما معنى الشركية؟ أنها قد تكون من جنس تلك المحبة التي الله عز وجل قال فيها، نعم، قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مثل هؤلاء الأشخاص تراهم ربما يعني يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينادونه عليه الصلاة والسلام، ينادونه مباشرة في حال الكرب في حال الشدة، ويحصل لهم عند قبره من الأحوال ما لا يحصل لهم حتى في المساجد. إذن كذلك من مظاهر هذه المحبة الشركية أنها لا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام، فكذلك علامة من علاماتها ومظهر من مظاهر المحبة الشركية أن أهلها تراهم يرون الشخص الذي عنده مقصد لأجل هدم الإسلام من فاسق أو كافر ملحد ونحو ذلك، يهدف إلى الحق من تعاليم الإسلام، ولكنك لا يجد ولا يجد نفسه نفرة من هذا الشخص، بل ربما تكون الذي معه صحبة ومحبة ونوع تعلق، نعم، وهو يعلم من هذا الشخص. إذن هذا الظاهر أن هذه المحبة ليست محبة يعني إلا شركية. هذه المحبة الموصوفة بهذه الصفات، وهي كذلك قال رحمه الله لا تدعو إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يزعم الشخص أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الله، ولكنك تجده عند المنكر لا ينهى عنه بل ولا يفكر، وربما وجدته ينهى من نهى عن كله بزعم قال هكذا ليس هكذا وليس هكذا، لا كان هناك طريقة أخرى ونحو ذلك، وفي حقيقته إنما لا يريد أصلا أن يعلم. إذن هذه المحبة الموصوفة قلنا التي أوردها الله عن المشركين، مشركي قريش وضلال اليهود والنصارى في آية آل عمران، وهي قوله عز وجل وهو يورد على مدعيها منهم، قال عز وجل قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، وقالت اليهود من مزاعمهم ومن كلامهم الذي لا دليل عليه والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات، ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، أدعياء جمع داعي. إذن الدعاوى اللسانية الشفوية إذا لم تقيموا عليها البينات والشواهد على صحتها، والبينات طبعا يقال لهذا الذي نصبه الله عز وجل بينة، إذا لم تقيم عليها بينات فأبناؤها أي ما يأتي منها وما يستشهد بها عليه إنما هو دعي. نعم. قال عز وجل وهو يذكر مزاعم اليهود، وقالت اليهود، قالت أي من مقولاتها ومن اعتقاداتها ليس فقط قولا باللسان، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. العادة أنه الأب لا يعذب أبناءه والحبيب لا يعذب أحبابه، إذن الله عز وجل عذبكم في الدنيا مسخ أصحاب السبت قردة وخلدة وتوعدهم بالعقاب يوم القيامة، وهذا تعذيب، كيف إذن يعذبكم وأنتم أبناءه وأنتم أحبابه وأبناءه؟ إذن ليس صحيح هذا الذي تذكرون، ليس بصحيح. إذن إلى هنا انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام المحبة وما يتعلق بها ولوازمها وكذلك ثمراتها، ثم كذلك لا مانع أن ننتقل إلى الدرس أو إلى الفصل الذي يلي هذا الفصل، وهو فصل الوسيلة، وأيضا الموضوع جدير بأن يأخذ نصيبه من الاهتمام. إذن وهو تقييمه عندكم في نسخة التهذيب رقم 21، قال رحمه الله هكذا الوسيلة، وعلى عادته كما تعلمون رحمه الله وهي منهجية ينبغي أن نلتزمها نحن في مناقشاتنا وفي كتاباتنا وفي خطاباتنا، هي طريقة جيدة في بحث المسائل والمواضيع أننا نبدأ أولا ببيان المعنى، معنى نريد أن نتحدث أنه تقدم من كلام العلماء وكذلك من كلام مؤلف رحمه الله أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه القاعدة قلنا أنها قاعدة مهمة وضرورية ولا بد من الحكم على الشيء، بمعنى قبل أن تحكم على ما تحكم عليه لا يتأتى لك الحكم ولا يكون الحكم صحيحا صائبا إلا إذا حصلت لك صورته الحقيقية في الذهن، حتى الصورة المغلوطة تنتج حكما مغلوطا، بينما الصورة الصحيحة المحررة تنتج حكما صحيحا غالبا. إذا أتاها الخلل فهو ليس من قبيل التصور، قد يكون من جهة أخرى. إذن رحمه الله قال معنى الوسيلة في اللغة، إذن وكذلك أيضا طريقة أكد وأعود مرة أخرى أيضا أنه حتى ويذكر المعاني على عادة العلماء أن يبدأوا بما يريدون بيان معناه بمعناه في اللغة، أي في لغة العرب، لأنه بعد ما يتكلم عن اللغة يأتي طبعا إلى المعنى الشرعي له، والمعنى الشرعي سوف لن يكون إن شاء الله بعيدا عن المعنى اللغوي. حتى قال بعض أهل العلم أن المعنى الشرعي إنما أضاق قيودا فقط والشروط للمعنى اللغوي، بل بعضهم أنكر ما يسمى بالحقيقة العرفية، قال الحقيقة إنما هي لغوية فقط، هي حقيقة لغوية مضاف إليها بعض الصفات والتفاصيل والقيود فقط. معنى الوسيلة في اللغة، وتراه رحمه الله يعتني بالكتب المعروفة والمراجع التي هي معتمدة عند أهل العلم. قال في القاموس، قاموس المحيط للفيروز الرازي رحمه الله، كتاب أيضا مشهور عند المتأخرين، نقل منه رحمه الله قال في القاموس: الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، هكذا عرفها صاحب القاموس. وهو في تعريف هذا رحمه الله قال: هي المنزلة عند الملك، المنزلة عند الملك، وهذا في الحقيقة إنما هو علم له، علم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صح عنه أنه قال: قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، إنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حقت له الشفاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الوسيلة في هذا الحديث هي منزلة، علم على منزلة في الجنة، أنا ليست يستق على وسائل وإنما علم. ما عدا هذا الوسيلة يمكن يقال نعم كما قال رحمه الله هي القربة أو الدرجة. وأما في الصحاح أيضا كتاب من معاجم مراجع، وهو صاحبه الجوهري رحمه الله، والمصباح كذلك الفيومي، قال ونقل منه: هي ما يتقرب به إلى الشيء، هي ما يتقرب به إلى الشيء، إذن هي القربة كما تقدم سابقا، ما يتقرب به الشيء لغة. وفي المفردات أي للراغب أصبهان، وهذا كتاب مختص في مفردات القرآن لا يذكر غيرها، إذا كان مفردة في القرآن الكريم فتراه يتعرض لها، إذا لم تكن في القرآن الكريم أو كتاب العقل الحال ينبغي لا تخلو منه مكتبة لطالب علم. مفردات الراغب أصبهان رحمه، قال: وفي المفردات هي التوصل إلى الشيء برغبة، التوصل إلى الشيء برغبة. أضيف كذلك حتى كتب التي يعني تألف غريب ككتاب السجستاني عبد العزيز، هكذا مباشرة قال الوسيلة القربة، القربة لم يعرف حتى تعريف طويل. وهكذا قال كذلك أبي أحيان الأندلسي في تحفة الأريب أيضا قال رحمه الله الوسيلة القربة مباشرة. وأما في فروق أبي هلال العسكري، هكذا رحمه الله لو كتاب الفروق مشهور، كتاب كذلك جيد نفيس، قال رحمه الله: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، وأصلها من قولك سألت أسأل أي طلبت، هكذا جعل رحمه الله أن أصل مادتها من سأل. إذن فهي من بهذا المعنى، فهي بهذا المعنى. نعم، قال في فروق أبي هلال العسكري الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، وأصلها من قولك سألت أسأل. خلاصة معنى الوسيلة، خلاصة معنى الوسيلة، قال ظهر من بيان اللغوي للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء، أن كلمة الوسيلة تتضمن ثلاثة أشياء: أولا القربة، ثانيا الرغبة، ثالثا التوصل. فهو على هذا قربة موصلة إلى أمر مرغوب، قربة موصلة إلى أمر مرغوب. نستفيد من هذا كأن الشيخ مبارك بن رحمه الله ركب تعريفا للوسيلة من خلال نظره في معاجم اللغة، وأراد أن لا تكون تعاريفه متضاربة بل خادم بعضها لبعض. قال رحمه الله: فهي ضمير يعود على الوسيلة، فهي على هذا أي على هذا الكلام السابق قربة موصلة إلى أمر مرغوب. جيد هذا التعريف على كل حال، سيما بالنسبة لواحد يعني متأخر واطلع على ما تفرق من معنى الوسيلة في كتب المعاجم فركب هذا التعريف، وهذا التعريف إن شاء الله من حفظه واعتمده فإنه إن شاء الله ليس بعيد عن الصواب. ومن يخيب قربة موصلة إلى أمر مرغوب، وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي. هكذا كذلك توظيف المعاني اللغوية بطريقة يعني بعد ذلك كأنها تكون كأنها جسر المعنى الشرعي، ويكون الانتقال منها إلى المعنى الشرعي ليس فيه تكلف. قال: وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إذن ابتغوا بمعنى اطلبوا إليه الوسيلة، الوسيلة طبعا الوسيلة الشرعية القربة، ما يتقرب إليه من عبادته من حبه ورجائه وخوفه والتوكل عليه والإحسان إلى عبادته والصلاة والصوم والزكاة والحج وجميع أعمال البر، هي وسائل إلى الله عز وجل توصل إلى محبة الله عز وجل. وقال تعالى: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومحل الشاهد فيها آتي هذا فعل أمر، آتي فعل أمر، إذن أصله أت محمدا مفعول به، والفاعل هو الله عز وجل، طلب الله عز وجل أن يأتي محمدا الوسيلة ما هي الوسيلة؟ أي الوسيلة هي منزلة في الجنة كما جاء في الحديث، منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأحب أن أتوقف هنا نعم إلى الحصة القادمة لننطلق من هذا الموضع. هذا اليوم يوم الجمعة 16 شوال، يعني اليوم 16 من شوال.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وبعد ذلك ننتقل الى الفصل الذي يليه، وهو فصل الوسيله. واما تهريب فصل المحبه فقد ذكرنا فيه نعم انه المحبه مما يلتبس الشرعي منها بالشرك، ولذلك يعني مهم نتعرض لها ولبعض تفاصيله، وهي عقيدة من العقائد التي من المفروض أنها تندرج تحت مباحث الولاية والكرامة وما يلابسها من كهانة السحر، لأنها من عقائد الإيمان الداخلية. والمعنى اللغوي لكلمة المحبة ذكرناه كذلك، وهو أنها في اللغة تعني الصفاء والبياض، تعني العلو والظهور. نعم. بينما فرق أبو هلال العسكري بين المحبة والمودة، وقال أن المودة لا تكون إلا عن أمر طبيعي. تقول مثلا أود فلانا، ولا تقول أود الصلاة، بينما المحبة تقول أحب الصلاة وأحب فلانا. والمحبة لها أوجه، قد تكون أو تحب ما تحب لأجل لذة تجدها فيه، كمحبتنا نحن لبعض المأكولات. قال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، على حبه. إذن فهذه كذلك يقول مثلا شخص أنا أحب كذا وكذا، ويسمي أنواعا من المأكولات والمشتهيات التي الشخص ينجذب إليها لأجل ما فيها من الملاذ. نعم. الوجه الثاني للمحبة محبة لأجل النفع، كمحبة أي شيء ينتفع به. قال عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أي شيء ينتفع به ممكن تحبه لأجل ذلك النفع الذي لك منه. والوجه الثالث المحبة هي محبة لأجل الفضل، وما يكون من فضل من يكون من فضل فأنت تحبه، كمحبتنا لأهل العلم ومحبة أهل العلم لبعضهم البعض، ونحن نحب أهل العلم، نحب فلانا وفلانا وفلانا من العلماء وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الطاعة وأهل الإحسان وأهل التقوى، فنحبهم. إذن هذه أيضا وجهة من وجوه المحبة. وكذلك أن ثمرة المحبة الدينية كما ذكرها في مدارج السالكين رحمه الله أنها هي إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة، أثمرت الموافقة والطاعة. قال والمحبوب بهذه المحبة هو الله، هو الله أو غير الله. طبعا يعني عندما نقول غير الله معناها من أشرك بالله تبارك وتعالى وجعل لها قسما أو بعضا من هذه المحبة لغير الله عز وجل، على أن محبة الله عز وجل هي من أسباب إشراح الصدر، ومحبة ما سواه مما يعذب به القلب. هذه المحبة الدينية قد تكون واجبة، ما كان منها يبعث على امتثال الأوامر والانتهاء عن المعاصي، هذا القدر واجب، والرضا بما قدره الله عز وجل. والتقصير فيها أي في هذا القسم يؤدي بالكثير منا إلى ترك الواجبات، وقد تكون مندوبة وهي التي تحمل على فعل مندوبات. وهذه المحبة من استكملها فإنه يؤدي به ذلك إلى أن يقدم حق الله عز وجل على حق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق ما سواه، يقدم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم على حق ما سواه من أب والأم والولد وجميع الناس. نعم، تعرضنا كذلك للمحبة في الله ومع الله، للمحبة في الله ومع الله. هذه المحبة التي تكون في الله هي أن تحب من يحب الله، هذه المحبة في الله أن تحب من يحبه الله، فالله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب التوابين، فأنت تحب هؤلاء، تحبهم لأن الله عز وجل يحبهم. وهذه المحبة إسندية، بل هي محبة خادمة ومكملة لمحبتك لله عز وجل. فكل من يحب الله عز وجل حبا شرعيا حقيقيا فإنه يحب أيضا ما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال. نعم، على أن المحبة كذلك صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل يحب سبحانه وتعالى، يحب من عباده التوابين، يحب خلاف لمن قال من الأشاعرة أنها يعني هكذا كما هي عادة في الصفات أنهم تارة يؤولونها وبعضهم يفوضونها، لكن الصحيح أن نصف الله عز وجل بالمحبة، المحبة هو تبارك ويحب وعباده يحبونه كذا. وفرق طبعا بين المحبة والمحبة. إذن هذا إلى هنا توقفنا في المجلس ما قبل رمضان، ما قبل رمضان توقفنا في هذا المجلس. نعم، وكان ذلك في جمعة مع شمرس 2021، ويوم نستقبل كذلك ما بقي من هذا الفصل. وقد فرع الشيخ مبارك الميدي رحمه الله في كتابه الشرك ومظاهره، قال ما جاء في المحبة، ما جاء في المحبة، أقصد طبعا ما جاء من النصوص، والنصوص يقصد بها نصوص الوحي، ما جاء من في المحبة، واستدل ببعض النصوص اجتزأ بها، ولا يريد رحمه الله الاستقصاء، لأن الاستقصاء هناك أنه ضرب من محاولة ما لا يستطاع. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا مما جاء في المحبة، المحبة. نعم، وهنا في حق كذلك أذكر بأن الله عز وجل قال قل إن كان هؤلاء المذكورون الآباء، إنسان يحب لا شك يحب أبوه، ومحبته لأبيه إنما هي نعم قسم الأقسام، محبة الجبلية التي الله عز وجل غرسها في قلوب كل ابن نحو أبيه وكل أبي نحو ابنه. وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هؤلاء كلنا نحب هؤلاء ولا تفريب علينا في حبهم، لكن تتقاطع محبتنا لهم مع محبة الله عز وجل، نقطة التقاطع هي عندما مثلا يلتقي أمر من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، فلربما بعض الناس يمنعه الاشتغال بمحبة أبنائه أو محبة عشيرته أو محبة زوجه، فيتشاغل عن ذلك الأمر الشرعي بإنفاذ ما يحبونه. هنا نعم يختبر الإنسان ويعرف مدى محبته لله عز وجل. قال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك، معناه إن كان هذا هؤلاء كلهم مجتمعين أو منفردين أحب إليكم، فتكون أحب من خبر كان، وآباؤكم ما عطف عليه كله إنما هو معطوف عليه اسمها، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون اقترفتموها، نعت الأموال، تخشون كسادها نعت التجارة، ترضونها نعت المساكن، كل هذا بصفاته وبما لم يصف منه إن كان أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا أمر وليس المراد به إلا التهديد هنا، فتربصوا معناها ارتقبوا ما يأتيكم من أمر الله عز وجل إذ فعلتم هذا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فهنا الكلام ليس فقط في الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب معناها صح نحب هؤلاء المذكورين، نحب الله ورسوله، لكن لابد أن نحب الله ورسوله أكثر مما حبتنا المذكورات. وفي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحديث في الصحيحين أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ثلاث خصال، من كن فيه معناها من وجدنا، وهذا اختبار كذلك للعبد، فإنه إذا كانت موجودة على حقيقتها أثمرت ثمراتها. قال أولا وجد بهن حلاوة الإيمان، إذا الإيمان له حلاوة، ونحن وإن كنا تعودنا الحلاوة التي نجدها فقط في المطاعم والمشارب ونحو ذلك، لكن هنا انتقل بنا الشرع الحكيم إلى أننا نجدها في أمور إيماننا، وهي عبارة عن شرح يقع في الصدر وأريحية وارتياح وذهاب وضيق ووحر الصدر إذا وجدت هذه الأشياء حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس، أن يكون الله ورسوله أحب إليه بمعنى أن يبلغ درجة الحب بحيث هم أول من يحب، أحب على وزن أفعل، أحب على وزن أفعل، هذه الفتحة التي تجدون على الحاء هي فتحة منقولة، فتحة نقول عندما أردنا إدغام الباء في الباء نقلنا حركة الباء الأولى إلى الحاء فهي أحب على وزن أفعل كذلك أحبب أفعل نعم إذن أن يكون الله إذن وأفعل تدل على التفضيل التفضيل بمعنى أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر إذن أول خصلة من هذه الخصال الثلاثة التي تثمر وجود حلاوة في القلب هي أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما سواهما معناها كل ما من شأنه أن يحب وأمثلتهما تقدم آباؤكم أبناؤكم أخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها هذا هو أول ما يذكر في السوى أول ما يذكر هذه المذكورات التي الله عز وجل نعم قال ومساكن ترضونها أحب إليكم من الناس أن ينذكر كذلك من هذه الصفات قال وأن يحب المرأة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إذن كذلك أيضا من ثمرات الإيمان التي توجد بها حلاوته في قلبي أنك إذا أحببت من أحببت من الناس اسأل نفسك ما الذي جعلك تحب ما الذي جعل هذا الشخص يلقى أو تجد لك في قلبك محبة له ما هي الصفة التي فيه استوجبت أن تحبه تبحث مع نفسك فستصل فإذا وجدتها لأجل ممكن نفع معين أو أمر عشائري أو أسري أو شيء من العلائق نعم وذلك مما ليس له علاقة بمحبة الله عز وجل فهذه المحبة نعم ممكن تحصل لك ثمرة من ثمراتها ولكن ليس هذه المطلوبة هنا إذا لا تحبه إلا لله محصورة فيها بمعنى أن هذا تجرد عن كل المعاني التي تشارك هذه المحبة عند ذلك تكون هذه المحبة تثمر نعم من تحب شخصا ليس لأنه أخوك أو ابنك أو من عشيرتك أو بينكما شراكة أو تحصل لك منه منفعة دنيوية لا تحبه إلا لأجل أنه فيه الصفات التي يحبها الله كأن يكون من المتقين الله يحب المتقين كأن يكون من المحسنين الله يحب المحسنين كأن يحب من التوابين الله يحب التوابين إذا وجدت محبته استحكمت وتمكنت في قلبك لأجل ما فيه هذه الصفات فهذه إذن علامة أو أنك ستجد بها حلاوة الإيمان في قلبك ثالثا من الخصال قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بمعنى الإنسان بعدما دخل في الإيمان وتمكن الإيمان من قلبه فإنك تراه يخاف من أن ينقلب إلى ضده وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أن يعود في الكفر بمعنى يعود كافرا والعياذ بالله إذا لذلك علامة حياة القلب أيضا والتي يجد معها كذلك حلاوة الإيمان في قلبه أنك تراه يخاف أن يعود الكفر يخاف أن يصير كافرا والذي يخاف أن يصير كافرا تجد لا بد أن يحمي نفسه من شعب الكفر ويتحرز منها ويهرب منها وبذلك كأنه لا يريد أن يسلك إلى هذه المخوف طرقه إذن كما يكره أن يقذف في النار إذن هذه الثلاث خصال كذلك هي مما جاء أو ما ذكر الله مما جاء في المحبة إذن المحبة الشرعية هذه خصائصها وصفاتها ومما تعرف به نعم ثم ذكر رحمه الله لوازم المحبة الشرعية. ذكر المبارك الميلي رحمه الله في كتاب الشرك ومظاهر لوازم المحبة الشرعية. لوازمها بمعنى أشياء تلزم منها، لأنه قد تكون مجرد دعوة يدعيها ويملأ بها فمه أي شخص، فتكون كلاما كلاما فقط يعبر به الشخص ويجمل العبارة به ويحسنها ويملأ بها صدى فمه، نعم، ويعبر عنها تعبيرا أدبيا، بل ربما يورد فيها أشعارا أشعار، نعم، ولكنها تكون هذه المحبة ليس محبة شرعية. المحبة الشرعية التي نتكلم عليها هي التي تخدم الإيمان ويتعبد العبد بها لله عز وجل، وتكون هي رأس العبادة، رأسها، نعم، لأن العبادة كما قيل يكون الحب أي حب الله عز وجل ورسوله هو رأسها، والخوف والرجاء كالجناحين للطائر. الطائر إذا انقطع رأسه مات، وإذا انكسر أحد جناحيه لم يستطع الطيران. هكذا العبادة، لا نتصور عبدا يعبد الله عز وجل ولا يحبه، كما أننا كذلك إذا رأينا شخصا يزعم بأنه يخاف الله عز وجل ولا يحجزه خوف عن محارمه، فهذا خوف فيه ما فيه ربما من الدخن، أو أن مثلا شخصا يزعم بأنه يرجو الله عز وجل ولا يعمل إلا أن يكون رجاء مغشوشا أو منحرفا أو الأخير. قال في لوازم المحبة: مستدلا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد، وفي قراءات من يرتد، والأصل هذا من يرتد، من الشرطية تجذب الفعل، تجذب الفعل، نعم، فجذبه هنا واضح. وأما من يرتد أصله من يرتد، لما أردنا الإدغام كان الأول ساكن والثاني ساكن لأجل جزم، وكأنه التقى ساكنان فحركنا بالفتح لأجل تفادي التقاء الساكن، فقيل من يرتد هكذا، لكنه مجزوم، ومنع من ظهور حركة سكون الجزم عليه هو حركة فتح لأجل التقاء الساكن، وإلا هو ساكن في التقدير. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات تدل على صدق المحبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل خاطب بهذا المؤمنين، من يرتد، لارتداده الردة معروفة، وهو رجوع الشخص عن الإسلام إلى الكفر، قال ارتد. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه هي الصفة التي ذكرها له الله عز وجل، أو الصفة الأولى التي ذكرها له. هؤلاء القوم الذين سيستبدلهم الله عز وجل ويعتاض بهم سبحانه وتعالى عن من يرتد، ذكر لهم هذه الصفة: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حتى أنه ذكر في زاد اليسير الجوزي الأقوال بهؤلاء القوم، هؤلاء القوم الذين يحبهم ويحبونه، وصلت إلى 6 أو 7. قيل أنه الأنصار، قيل أنه مهاجر الأنصار، قيل هو أبو بكر الصديق، قيل هم أهل اليمن، هم هذا قوم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وإلى آخر ذلك من الأقوال ذكر اسمه. والله عز وجل كان يعلم أن هناك ردة، يعلم سبحانه ردة سوف تكون بعد وفاة النبي، قد كانت تصدى لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، بقوم هذه صفته يحبهم ويحبون. إذن أول ما ذكرها له، ما ذكرها في الصفات له، أنهم يحبون الله عز وجل ويحبهم الله ويحبهم ويحبونهم الله عز وجل. أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين بمعنى بينهم وبين أهل الإيمان خفض الجناح وعدم التعالي والترفع، ويتراحمون بينهم كما ذكر الله عز وجل الصحابة عندما قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هذه صفة من صفات المؤمن قد يجهلها بعض الناس، ولكن هذه الصفة التي إذا علمها من علمها سارع إلى الالتزام بها. أذلة على المؤمنين. وذكر الصفة الثانية لهم أنهم أعزة على الكافرين، أعزة بمعنى مع الكفار يكون فيهم الشدة، يكون فيهم الغلظة، ويكون فيهم من الصفات التي بين عدو وعدو. وذكر كذلك من صفاتهم أيضا أنهم يجاهدون في سبيل الله، بمعنى يبذلون نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين، أنهم ينصرون دين الله عز وجل بمختلف ما يسمى جهادا، جهادا وبذل المهج والطاقة والمال والوقت من أجل نصرة دين الله عز وجل. ومن صفاتهم كذلك أنه قال عنهم تبارك وتعالى: ولا يخافون لومة لائم، معناها من يلومهم على أنهم ما التزموا ما التزموه من شرع الله عز وجل، وفعلوا ما فعلوا من محاب الله عز وجل. قد يلومهم شخص ويغضب عليه والده، وتغضب عليه والدته، ويغضب عليه جيرانه وأقاربه وأصحابه وكذا وكذا، لأجل أنه استقام على شرع الله عز وجل، أرخى لحيته، التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إليه ما دام هو واثق من نفسه أنه يعمل بمحاب الله ومرضه، وهم إنما يريدونه نعم ليكون مثلهم، وعلى ما هم عليه من ترك العمل بشريعة الله. إذن هو لا يلتفت إليه ولا يحاول أن يغضب الله عز وجل من إرضائه، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون من يلومهم أو من يعاتبهم أو من يعذلهم، لا يخافون في ذلك، وإنما يقدمون محاب الله عز وجل على محبة كائن من كان. وذكر لهم كذلك صفة أخرى في سورة آل عمران تضاف إلى هذه الصفات 4 لتكتمل لهم صفات 5. هذه الصفة هي الاتباع، الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله. إذن هذه الآية التي كنا فيها من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما ذكره لهم هؤلاء ذكروا أنهم يحبون الله، والله عز وجل كذلك يحبه. كذلك في سورة آل عمران كأنه امتحان لمن زعم أنه يحب الله، كما قلنا بأن محبة الله عز وجل قد تكون أمرا مجرد دعوة كما ادعاها اليهود والنصارى. ذكر الله عز وجل قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباء. إذن كأنهم عندما قالوا نحن معناه ليس غيرنا، نحن أولى بهذه الصفة. والله عز وجل ذكر هذه الدعوة لهم من أجل تثنيتها لا من أجل إقرارهم عليها، لأن شواهد امتحان بينت لأنهم ليسوا كذلك. إذن قال عز وجل نعم في سورة آل عمران ممتحنا أقواما زعموا هذا الزعم، قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن أقوام زعموا أنهم يحبون الله، يحبون الله، قال فاتبعوني، أي فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، اتبعوه. مع أن اتباعه إنما فيه الفلاح والنجاح وفيه مرضات الله عز وجل وفيه تحقيق مصالح دنيوية وأخروية، فاتبعوا. هذا هو الذي هو نصبه الله عز وجل علامة على وجود محبتنا لله، الاتباع، اتباع الله. وهذا سوف نزيده بيان لكم في المزيد إن شاء الله، لأن الذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا كثر نعم، إلى درجة أننا رأينا من منهم بزعم هذه المحبة صراه يعني يحيي مناسبات غير شرعية كالمولد وينفق فيها أموالا ويجتهد فيها اجتهادا لكن الاجتهاد في البدعة، ويعمل فيها أعمالا يزعم بأن هذه هي التي تدل على المحبة، هذه ليست محبة شرعية. بل بعضهم حتى من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم تراه يقرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله عز وجل، فترى ربما رأينا كثير من المظاهر ولوحات في المساجد مكتوب عليها الله محمد، الله ومحمد، هكذا الله ومحمد، نعم، بطريقة يخشى أنه يوم الأيام يسير الناس كما هم حال النصارى اليوم، صاروا يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو ثالث ثلاثة. إذن هذا كله في حق ليس ما يدل على محبة الله. قال الله بقول كنتم تحبون الله فاتبعوا فقط، هذا أمر ليس بمستحيل بل أمر في المتناول ويستطيعه كل مكلف، فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والتمسوا هديه واجتهدوا في العمل بسنته، هذا هو الذي يكون فاتبعوني يحببكم الله. إذن أنتم تزعمون محبتكم لله، فإذا فعلتم هذا فإن الله تبارك وتعالى سوف يحبكم، بل كما قال تعالى ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه هي تسمى لوازم المحبة، لوازم المحبة يلزم من المحبة. إذا كنت تحب الله حقيقة يلزم من محبتك أن تكون على هذه الصفات الخمسة التي ذكرت، أربعة منها سردا وواحدة فردا. أربعة ذكرت منها في سورة المائدة وهي أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وواحدة ذكرت في سورة آل عمران مفردة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن هذه لوازم المحبة. إذن هذا يسهل علينا معرفة مظاهر المحبة الشركية. المحبة الشركية، هناك محبة شركية، محبة لا تخدم الإيمان بل تذهب عنه أكثر، تمشي في اتجاه آخر. محبة شركية مظاهرها معناها ما يدل عليها مما يظهر من الآثار، بمعنى أنك إذا رأيتها وعاينتها تأكدت أن هذه ليست محبة شرعية، تيقنت أن هذه المحبة. قال وهي كل محبة، هذا قلت اختصار لكلام الشيخ مبارك حميد عليه رحمة الله من كتابه الشرك، رسالة الشرك والله. وهي كل محبة تبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات وتحري المشروع منها. إذن هذا مظهر من مظاهر المحبة الشركية. ترى أن الشخص يزعم، بل تراه ربما إذا ذكرت له لا إله إلا الله يسارع إلى أن يكمل لك، كأنه لا بد لك أن تذكر معها ماذا؟ محمد رسول الله. نعم. وتراه قلنا يتسابق ويحرص على تلك المناسبة البدعية التي للمولد مثلا، ويقول فيها الأقاويل، ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا بسببه. وربما كذلك هذه المحبة هي التي تقوده إلى قراءة الخصائد التي وضعها من وضعها، أو قصدها من قصدها، يزعم بأنها علم أو إشعار وإعلان عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كقراءة مثلا البصيري والبردة الهمذية والحذاء. بينما إذا أردت أن تراه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى من شيء، حالق لحيته، استمع الغناء في صلاته لا يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أولاده كذلك بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تراه يجتهد ويحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تراه غارق في البدع يتتبعها واحدة واحدة. وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في ما يعمل به أيضا حتى من الأحكام هي قليل، لا ترى يقول لك هذا سنة النبي، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أفعله. هذه اللغة لا توجد عنده، وهذه الاصطلاحات لا توجد عنده، ولا ذكر له عنده، وإنما يحيى في المحبة عندما تأتي تلك الأوقات المناسبات عام فقط، أو ربما عندما يتكلم بطريقة شفوية عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي علامة على هذه المحبة الشركية. الشركية ما معنى الشركية؟ أنها قد تكون من جنس تلك المحبة التي الله عز وجل قال فيها، نعم، قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مثل هؤلاء الأشخاص تراهم ربما يعني يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينادونه عليه الصلاة والسلام، ينادونه مباشرة في حال الكرب في حال الشدة، ويحصل لهم عند قبره من الأحوال ما لا يحصل لهم حتى في المسجد. إذن كذلك من مظاهر هذه المحبة الشركية أنها لا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام، كذلك علامة من علاماتها ومظهر من مظاهر المحبة الشركية، أن أهلها تراهم يرون الشخص الذي عنده مقصد لأجل هدم الإسلام من فاسق أو كافر ملحد ونحو ذلك، يهدف إلى الحق من تعاليم الإسلام، ولكنك لا يجد ولا يجد نفسه نفرة من هذا الشخص، بل ربما تكون الذي معه صحبة ومحبة ونوع تعلق، نعم، وهو يعلم من هذا الشخص. إذن هذا على الظاهر أن هذه المحبة ليست محبة يعني إلا شركية. لا، هذه المحبة الموصوفة بهذه الصفات، وهي كذلك قال رحمه الله: لا تدعو إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يزعم الشخص أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الله، ولكنك تجده عند المنكر لا ينهى عنه بل ولا يفكر، وربما وجدته ينهى من نهى عن كله بزعم قال ليس هكذا وليس هكذا، لا كان هناك طريقة أخرى ونحو ذلك، وفي حقيقته إنما لا يريده أصلا أن ينهى عنه. إذن هذه المحبة الموصوفة قلنا التي أوردها الله عن المشركين، مشركي قريش وضلال اليهود والنصارى في آية آل عمران، وهي قوله عز وجل وهو يورد على مدعيها منهم، قال عز وجل: قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبة، وقالت اليهود من مزاعمهم ومن كلامهم الذي لا دليل عليه والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات، ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، أدعياء جمع داعي. إذن الدعاوى اللسانية الشفوية إذا لم تقيموا عليها البينات والشواهد على صحتها، والبينات طبعا يقال لهذا الذي نصبه الله عز وجل بينة، إذا لم تقيم عليها بينات فأبناؤها أي ما يأتي منها وما يستشهد بها عليه إنما هو دعي. نعم، قال عز وجل وهو يذكر مزاعم اليهود وقالت اليهود، قالت أي من مقولاتها ومن اعتقاداتها ليس فقط قولا باللسان، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. العادة أنه الأب لا يعذب أبناءه والحبيب لا يعذب أحبابه، إذن الله عز وجل عذبكم في الدنيا مثل أصحاب السبت قردة وخنازير توعدهم بالعقاب يوم القيامة الله عز وجل، وهذا تعذيب، كيف إذن يعذبكم وأنتم أبناؤه وأنتم أحبابه وأبناؤه؟ إذن ليس صحيح هذا الذي تذكرون، ليس بصحيح. إذن إلى هنا انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن المحبة وما يتعلق بها ولوازمها وكذلك ثمراتها، ثم كذلك لا مانع أن ننتقل إلى الدرس أو إلى الفصل الذي يلي هذا الفصل، وهو فصل الوسيلة، وأيضا الموضوع جدير بأن يأخذ نصيبه من الاهتمام. إذن وهو تقييمه عندكم في نسخة التهذيب رقم 21، قال رحمه الله هكذا: الوسيلة، وعلى عادته كما تعلمون رحمه الله وهي منهجية ينبغي أن نلتزمها نحن في مناقشاتنا وفي كتاباتنا وفي خطاباتنا، هي طريقة جيدة في بحث المسائل والمواضيع أننا نبدأ أولا ببيان المعنى، معنى نريد أن نتحدث أنه قدمنا من كلام العلماء وكذلك من كلام مؤلف رحمه الله أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة قلنا أنها قاعدة مهمة وضرورية ولا بد من الحكم على الشيء، بمعنى قبل أن تحكم على ما تحكم عليه لا يتأتى لك الحكم ولا يكون الحكم صحيحا صائبا إلا إذا حصلت لك صورته الحقيقية في الذهن، حتى الصورة المغلوطة تنتج حكما مغلوطا، بينما الصورة الصحيحة المحررة تنتج حكما صحيحا غالبا. إذا أتاها الخلل فهو ليس من قبيل التصور، قد يكون من جهة أخرى. إذن رحمه الله قال معنى الوسيلة في اللغة، إذن وكذلك أيضا طريقة أؤكد وأعود مرة أخرى أيضا أنه حتى ويذكر المعاني على عادة العلماء أن يبدأوا بما يريدون بيان معناه بمعناه في اللغة، أي في لغة العرب، لأنه بعد ما يتكلم عن اللغة يأتي طبعا إلى المعنى الشرعي له، والمعنى الشرعي سوف لن يكون إن شاء الله بعيدا عن معنى اللغة. حتى قال بعض أهل العلم أن المعنى الشرعي إنما أضاف قيودا فقط والشروط إلى المعنى اللغة، بل بعضهم أنكر ما يسمى بالحقيقة العرفية، قال الحقيقة إنما هي لغوية فقط، هي حقيقة لغوية مضاف إليها بعض الصفات والتفاصيل والقيود فقط. معنى الوسيلة في اللغة، وتراه رحمه الله يعتني بالكتب المعروفة والمراجع التي هي معتمدة عند أهل العلم، قال في القاموس، قاموس المحيط للفيروز الرازي رحمه الله، كتاب أيضا مشهور عند المتأخرين، نقل منه رحمه الله قال في القاموس: الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، هكذا عرفها صاحب القاموس. وهو في تعريف هذا رحمه الله قال: هي المنزلة عند الملك، المنزلة عند الملك، وهذا في الحقيقة إنما هو علم لها، علم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صح عنه أنه قال: قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، إنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حقت له الشفاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الوسيلة في هذا الحديث هي منزلة، علم على منزلة في الجنة، معناها ليست يستق على وسائل وإنما علم. ما عدا هذا الوسيلة يمكن أن يقال نعم كما قال رحمه الله هي القربة أو الدرجة. وأما في الصحاح أيضا كتاب من معاجم مراجع، وهو صاحبه الجوهري رحمه الله، والمصباح كذلك الفيومي، قال ونقل منه: وهي ما يتقرب به إلى الشيء، هي ما يتقرب به إلى الشيء، إذن هي القربة كما تقدم سابقا، ما يتقرب به الشيء لغة. وفي المفردات أي للراغب أصبحان، وهذا كتاب مختص في مفردات القرآن لا يذكر غيرها، إذا كان مفردة في القرآن الكريم فتراه يتعرض لها، إذا لم تكن في القرآن الكريم أو كتاب العقل الحال ينبغي لا تخلو منه مكتبة لطالب علم. مفردات الراغب أصبحان رحمه، قال: وفي المفردات هي التوصل إلى الشيء برغبة، التوصل إلى الشيء برغبة. أضيف كذلك حتى كتب التي يعني تكتب لفغريب، ككتاب السجستاني عبد العزيز هكذا مباشرة قال الوسيلة القربة. القربة لم يعرف حتى تعريف طويل. وهكذا قال كذلك أبي أحيان الأندلسي في تحفة الأريب أيضا قال رحمه الله الوسيلة القربة مباشرة. وأما في فروق أبي هلال العسكري هكذا رحمه الله لو كتاب الفروق مشهور كتاب كذلك جيد نفيس قال رحمه الله الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة. الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة وأصلها من قولك سألت أسأل أي طلبت هكذا جعل رحمه الله أن أصل مادتها من سأل. إذن فهي من بهذا المعنى فهي بهذا المعنى نعم. قال في فروق أبي هلال العسكري الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة وأصلها من قولك سألت أسأل. خلاصة معنى الوسيلة خلاصة معنى الوسيلة قال ظهر من بيان اللغوي للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء. أن كلمة الوسيلة تتضمن ثلاثة أشياء: أولا القربة، ثانيا الرغبة، ثالثا التوصل. فهو على هذا قربة موصلة إلى أمر مرغوب. قربة موصلة إلى أمر مرغوب. نستفيد من هذا كأن الشيخ مبارك بن رحمه الله ركب تعريفا للوسيلة من خلال نظره في معاجم اللغة وأراد أن لا تكون تعاريفه متضاربة بل خادم بعضها لبعض. قال رحمه الله فهي ضمير يعود على الوسيلة فهي على هذا أي على هذا الكلام السابق قربة موصلة إلى أمر مرغوب. جيد هذا التعريف على كل حال سيما بالنسبة لواحد يعني متأخر واطلع على ما تفرق من معنى الوسيلة في كتب المعاجم فركب هذا التعريف. وهذا التعريف إن شاء الله من حفظه واعتمده فإنه إن شاء الله ليس بعيد عن الصواب. ومن يخيب قربة موصلة إلى أمر مرغوب. وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي هكذا كذلك توظيف المعاني اللغوية بطريقة يعني بعد ذلك كأنها تكون كأنها جسر المعنى الشرعي ويكون الانتقال منها إلى المعنى الشرعي ليس فيه تكلف. قال وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في الكتاب والسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إذن ابتغوا بمعنى اطلبوا إليه الوسيلة طبعا الوسيلة الشرعية القربة ما يتقرب إليه من عبادته من حبه ورجائه وخوفه والتوكل عليه والإحسان إلى عبادته والصلاة والصوم والزكاة والحج وجميع أعمال البر هي وسائل إلى الله عز وجل توصل إلى محبة الله عز وجل. وقال تعالى أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومحل الشاهد فيها آتي هذا في الأمر، آتي في الأمر، إذن أصله أت محمدا مفعول به، والفاعل هو الله عز وجل. طلب الله عز وجل أن يأتي محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ أي الوسيلة هي منزلة في الجنة كما جاء في الحديث، منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأحب أن أتوقف هنا نعم إلى الحصة القادمة لننطلق هذا الموضع. هذا اليوم يوم الجمعة 16 شوال، اليوم 16 شوال.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.